بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال المصنف رحمه الله: فصل. هل على القول بالترجيح يقتصر فيه على المرجحات المخصوصة المنصوصة أو يتعدى إلى غيرها؟ مقدمة في تصوير محل البحث. أولا، تقدم أن المصنف انتهى، عليكم السلام ورحمة الله، في الفصل السابق في مقتضى القاعدة الثانوية، أي مقتضى الأخبار والنصوص الشرعية، انتهى إلى القول بالتخيير. ولكن لو تنزلنا وقلنا بالترجيح أو على القول بالتخيير واستحباب الترجيح واستحباب أخذ الخبر ذي المزية، فحينئذ يأتي بحث متفرع على القول بالترجيح، وهو: هل يقتصر ويتوقف في المرجحات على خصوص ما ورد في النصوص الشرعية؟ يقتصر على المنصوص أو يتعدى إلى كل مرجح وكل مزية، أو إلى مرجحات، يعني يتعدى إلى مرجحات خاصة؟ فعندنا ثلاث شقوق. يعني الشق الأول الاقتصار على المنصوص بمعنى التوقف على ما ورد، الشق الثاني التعدي لكل مزية لكل خصوصية، الشق الثالث التعدي لخصوصيات أو لمزايا مخصوصة معينة. وعلى فرض التعدي، ما ضابط وسعة التعدي لغير المنصوص؟ هذا هو محل البحث في هذا الفصل. ثانيا، في المقدمة ذهب الشيخ الأعظم قدس سره إلى التعدي لكل ميزة، لكل ما يوجب الترجيح، بل يتعدى لكل ما يحتمل أن يكون راجحا، كل ما يحتمل إفادة ترجيح خبر على خبر يتعدى إليه. ويظهر من الشيخ الشيخ الأنصاري أن جمهور المجتهدين، كما يعبر جمهور المجتهدين كالمحقق والعلامة، قالوا بالتعدي في قبال الإخباريين الذين اقتصروا على المنصوص. أما المصنف فيقول بقول الإخباريين في هذه المسألة، أي الاقتصار على المنصوص، نعم في بعض الموارد كما سيتضح يمكن التعدي لمزايا أو لمرجحات معينة غير المنصوصة، وعليه يتضح أن الأقوال في المسألة ثلاثة: القول الأول للشيخ الأعظم وهو التعدي مطلقا، القول الثاني للإخباريين وهو الاقتصار مطلقا، يعني الاقتصار على المنصوص فقط. عليكم السلام ورحمة الله. القول الثالث وهو للمصنف التعدي لمرجحات معينة بضابط معين كما سيتضح من مناقشته لأوجه الشيخ الأعظم. صار واضح إن شاء الله؟
شيخنا عفوا، قلنا المصنف ذهب مذهب الأخباري،
ضفنا لها تبدلها تغيرها، يعني قال بالتعدي ولكن لا مطلقا وإنما لمرجحات مخصوصة. المطلب الأول في قول الشيخ الأعظم، أولا ذهب الشيخ الأعظم إلى التعدي مطلقا كما قلنا، وذكر ثلاثة أوجه أو ثلاثة وجوه لمذهبه. الوجه الأول التعدي بتنقيح المناط، أي بأن نستنتج ونستنبط تمام العلة والملاك للمرجحات المنصوصة، ثم يتعدى لغير المنصوصة إذا كان فيها ذلك الملاك والمناط. وقد يعبر عنه بمستنبط العلة، تستنبط العلة ثم تطبقها في موارد معينة. وحاصل هذا الوجه أن يقال أن بعض النصوص، نصوص الترجيح، ذكرت من المرجحات الأصدقية والأوثقية، ومن الواضح أن الترجيح بمثل هذين المرجحين ليس إلا من جهة أنهما يوجبان الأقربية للواقع، فحينئذ يمكن أن نفهم أن الأخبار لما كانت حجة بملاك كاشفية الواقع، وقد جعل الشارعون المرجحة بما يفيد الأقربية والأشدية في اكتشاف الواقع، فيكون الملاك في الترجيح هو أقربية الواقع، أقربية الخبر لاكتشاف الواقع. فيمكن استنتاج هذه الكبرى، كلما كان المرجح يوجب الأقربية للواقع أفاد الترجيح، أفاد الترجيح على طرفه الآخر. كلما كان المرجح يوجب الأقربية للواقع أفاد الترجيح و تقدمه على طرفه الآخر، وحينئذ نتعدى لكل ما فيه أقربية الواقع وإن لم يكن منصوصا. هو وين قلنا نتعدى يعني بعد هو ما منصوص، واضح إن شاء الله. أجاب المصنف عن هذا الوجه بجوابين. الأول، لا نسلم الكبرى، لا نسلم أن الأقربية هي تمام العلة والملاك والمناط. نعم، ربما الأقربية للواقع، ربما الأقربية للواقع جزء العلة، جزء الملاك، ولكن ليس تمام الملاك. فربما ولعل، كيف يا عم هذا تريد؟ لعل مراد الشارع أقربية الواقع من خصوص المرجحات المذكورة لا مطلق الأقربية. يعني الأقربية جزء علة، يعني شنو جزء علة؟ يعني يريد الأقربية ولكن بقيد كذا، بقيد كذا، يعني من الخصوص المرجحات المذكورة المنصوصة لا مطلق الأقربية. وبتعبير آخر أنه أن الشارع يريد الكشف عن الواقع ولكن لا مطلق الكشف، وإنما كشف خاص. هذا الوجه الأول. الوجه الثاني، الجواب الأول عفوا، الجواب الثاني، من المرجحات المنصوصة ما ليس له دخل في الأقربية لا من قريب ولا من بعيد، كالأعدل والأفقه والأتقى والأورع، فإن مثل هذه المرجحات لا يحتمل أن يكون الأعدل خبره أقرب للواقع من خبر العادل، وهكذا في بقية العناوين. فلو تعارض خبران أحدهما يرويه عادل أو ورع والآخر يرويه الأعدل أو الأورع، فبعد كون كل منهما لا يتعمد الكذب لا فرق بينهما من هذه الجهة، فكما أن العادل لا يتعمد الكذب الأعدل كذلك. ومن جهة عدم احتمال الخطأ فهو في كل منهما منفي بنفس الأصل العقلائي، فكما يجري نفي احتمال الخطأ في خبر العادل بأصالة عدم الخطأ، كذلك بنفس المناط يجري نفي احتمال الخطأ في الأعدال بأصالة عدم الخطأ، وهكذا أصالة عدم الاشتباه ونحوها من الأصول العقلائية. فما وجه أن يكون الأعدال خبره أقرب للواقع؟ لا مدخلية له. واضح إن شاء الله؟
حتى الأفقه
كذلك، الأفقه كذلك، الأورع
الأفقه صح، حتى تقليدنا أعلم الأفقه
شنو؟ شنو مدخلية؟
أقرب للواقع،
مو فتواهم هذا السا، طبعا هو البعض هم ما يسلم به، بس على أقل تقدير وين يذكر ويتصور وجوده في قضية الفقه، يعني استنباط أنه كل من الفقيهين عالم وأعلم، فقيه وأفقه، ونعطيهم رواية واحدة واختلفوا في الاستنباط، هذا استنبط وجوب، ذاك استنبط استحباب مثلا او وجوب وحرمه. نقول الافقه احتمال باعتبار موازين العلميه ادق، انه اكثر عمقا، اكثر ادراكا، اكثر معرفه، بالتالي صار افقه، صار اعلى. فقد يتصور ان يكون ما استنبطه اقرب لمراد المتكلم، يعني اقرب للواقع من الفقيه. لكن كلامنا هذا وين؟ في الاستنباط. اما الان وين بحثنا؟ في ترجيح روايه على روايه، يعني مجرد انه حفظ روايه اجى نقلها، نقل حسي. عادل واعدل، ورع واورع، فقيه وافقه، كلاهما يسمع الخبر يجي نقله. فاجانا خبر عارضه خبر اخر، الخبر الاول رواه فقيه مو راوي عادي، فقيه، والراوي الثاني الخبر الثاني رواه افقه، كلاهما قام بنفس العمل، سمع الخبر من شيخه نقله لتلامذته. شنو وجه ان يكون الافقه خبره اقرب للواقع من الفقيه؟ شنو وجه الاقربيه؟ كذلك ورع، يتورع في امور دينه ولا يقتحم حتى الشبهات والاحتياط، دائما يحتاط والى اخره. أورع منا بعد أكثر تشدد في أموره الدينية. كلاهما قام باستماع خبر ونقله. فإذا أجانا خبر من ورع وآخر من أورع، شنو الأورع؟ ليش يصير أقرب للواقع؟ لا مدخلية لصفات الراوي كالأعدل والأورع والأفقه والأتقى، هذه لا مدخلية لها في شنو؟ في أقربية الخبر للواقع. واضح إن شاء الله؟ ثم في آخر الجواب الثاني أمر المصنف بالفهم، ولعله إشارة إلى أن الجواب الثاني اعتمد على هذه الصفات أعدل أورع أفقه، وهي موجودة هذه الصفات في خصوص المقبولة، هذه الصفات موجودة في مقبولة عمر بن حنظلة دون سائر أخبار الترجيح. وحينئذ من المحتمل اختصاص هذه المرجحات بباب القضاء، فإن القاضي في مقام ترجيح خبر على خبر أو شاهد على شاهد يتصور دخالة الأعدل والأفقه إلى آخره. فحتى لو قلنا بأن مقبولة عمر بن حنظلة ليست مختصة بالقضاء، وإنما هي كبقية الأخبار تفيد الترجيح عند التعارض، ولكن لا مانع من أن تشتمل الرواية مع كون موردها عام ضمن العموم، ولكن في خصوص موردها هناك حكم خاص أو ميزة موردها. واضح إن شاء الله؟ مراتب فهم؟ مو واضح؟
شيخ بس هذا التعبير الأخير لا مانع من أن تشتمل الرواية مع كل موردها عام، لكن في خصوص موردها ميزة.
يعني هو عندنا مورد عام، وهو إحنا عندنا صار تعارض أقوال، قول بالتخير وقول بالترجيح، مو شيء؟
لا.
فإذا قلنا بالترجيح، يعني شنو الدليل على الترجيح؟ هاي الروايات اللي دلت على الترجيح، المقبولة والمرفوعة والبقية، بقية الروايات. فمن الروايات التي استدل بها على الترجيح هي مقبولة عمر بن حنظلة. فالضابط العام كأنما نستنتج أن الإمام عليه السلام، الإمام يعني بشكل عام كل الأئمة شنو رادوا؟ رادوا أن المكلف فقيه حين التعارض يعمل بالترجيح، مو بالتخير. والأدلة على ذلك كل الروايات المقبولة والمرفوعة وغيرها. لكن لا مانع أن يكون لبعض هذه الأخبار في موردها خصوصية معينة. أفرض المرفوعة في موردها أكو مورد خاص يعمل به في مورد المرفوعة، وفي المقبولة يعمل بموردها العام وهو الترجيح، يعمل بالترجيح. لكن في خصوص بابها، في خصوص موردها وهو القضاء، أكفت خصوصية معينة. هذا لا مانع منه. واضح له؟ نذكر أمثلة شيء. قال
عفوا شيخنا، يعني ما يمكن أنه يستدل من خلال قول المصنف فهم مثل ما تفضل جناب الشيخ أنه مثل الأفقة مثل هذه الصفة لها دخالة في الترجيح، خصوصا أنه غالب الرواة قدناهم فقهاء بنفس الوقت، وأغلب الروايات أو بعض الروايات هي نقلت بالمعنى وتحتاج إلى مثلا عمومات، تحتاج الى مخالفه عامه كذا، وهي تحتاج الى
جيد. هذا اللي بعضهم يذكره في مقام التحقيق وكذا، يقول نعم يمكن يتصور بناء على اقحام بعض المقدمات، بس هذا بعد هذا مو مراد المصنف. يعني يصير شيء اخر بانه بناء على القول بكفايه النقل بالمعنى، فان الراوي ليس مستمعا وحافظا فقط، وانما له استبدال بعض الالفاظ بما لا يخلو بالمعنى.
نعم.
وهذا يتأثر بفقاهة ودراية وورع وعدالة الراوي. فإذا كان كذلك يمكن حينئذ تصور أن الرواية من الأفقه مع التعارض أنه فيها وجه ترجيح. بس هذا مو بمعنى أنه المتقدم الرواة المتقدمين يعني ما أدري شلون بعض التعبيرات يقول بأنه ليس فقهاء، أو بعضهم يقول لا هو نفس الفقه كان، لا في ذاك الزمن نفس الكلام الآن اللي موجود، فقهاء بهذا المعنى. كان هناك فقهاء بمعنى حفظ ومعنى ودراية، وأكو فقهاء بمعنى استنباط واستنتاج. من الزمن الأول كان أكو فقهاء بمعنى استنتاج حكم من روايات وإفتاء الناس، وأكو فقهاء بمعنى فهم علم ودراية. قال فصل: هل على القول بالترجيح يقتصر فيه على المرجحات المخصوصة المنصوصة أو يتعدى إلى غيرها؟ قيل بالتعدي. لما في الترجيح، هذا الوجه الأول، لما في الترجيح بمثل الأصدقية والأوثقية ونحوهما مما فيه الدلالة على أن المناطة والملاكة في الترجيح بها هو كونها، كون هذه المرجحات موجبة للأقربية إلى الواقع. هذا الوجه الأول. المناقشة عبر الوجه الثاني والثالث. بلي، ولا يخفى ما في الاستدلال بها. أما الأول فإن جعل خصوص شيء فيه جهة الإراءة والطريقية حجة أو مرجحا، فإن جعل لا دلالة فيه في ذلك الجعل على أن الملاك فيه بتمامه جهة إراءته. يعني لا نسلم أن تمام الملاك هو شنو؟ الأقربية للواقع أو جهة الإراءة. بل لا، واضح العبارة إن شاء الله؟
إن شاء الله.
بل لا إشعار فيه في هذا الجعل، كما لا يخفى. لماذا؟ لاحتمال دخل خصوصيته في مرجحيته أو حجيته، خصوصية ذلك المرجح. يعني نحتمل أن هذا المرجح له الموضوعية، له الخصوصية، مو أنه فقط كاشف، وإنما المراد كشف خاص مو مطلق الكشف. لا سيما الجواب الثاني، لا سيما قد ذكر فيها في المرجحات ما لا يحتمل الترجيح به إلا تعبدا. يعني ما نعرف شنو ملاكه، مثل الأورعية والأعدلية والأفقهية، مو واضح أنه يمل أقربية للواقع أو أقوى يتكشفها عن الواقع. فما لا نعلم ملاكه شنو نعبر عنه؟ تعبد. ما ندري به خلفياته شنو، فيكون تعبدا. فافهم إشارة لما ذكرنا. الوجه الثاني، التمسك بالتعليل الوارد في بعض أخبار الترجيح. ومعلوم أن التعليل يوسع ويضيق. وتوضيح ذلك، ورد في بعض أخبار الترجيح مثل خذ بما اشتهر بين أصحابك ودع الشاذ النادر، ودع الشاذ النادر فإن المشهور مما لا ريب فيه. فهذا قوله في ذيل الرواية، فإن المشهور مما لا ريب فيه تعليل يفيد أن ضابط التعليل، ملاك التعليل، عفوا ضابط الترجيح وملاك الترجيح، هو أن يكون الراجح مما لا ريب فيه. فكل ما لا ريب فيه أرجح مما فيه الريب. والرواية طبقت عدم الريب على الشهرة، فالخبر المشهور في قبال غير المشهور يكون لا ريب فيه. فتقديم الخبر المشهور بملاك عدم الريب. ولكن ما المراد من عدم الريب؟ ما المراد من قوله لا ريب فيه؟ من الواضح لا يراد منه عدم الريب في نفسه، أي أن الخبر المشهور أو غيره في نفسه لا ريب فيه، إذ لا يمكن أن يكون الخبر المشهور مقطوع به بحيث ينتفي عنه الشك والريب والخفاء والجهالة، يبقى خبر ظني، لا يمكن أن يكون بمعنى مقطوع به في نفسه، وإنما لابد أن يكون لا ريب فيه بالقياس لمعارضه. فإن الخبر المشهور بالقياس لغير المشهور لا ريب فيه، لا شك فيه، وإن كان هو في نفسه فيه ريبون. وحينئذ بمقتضى هذا التعليل يمكن التعدي لكل ما كان بالقياس إلى معارضه لا ريب فيه. فكلما تعارض خبران كان أحدهما يشتمل على مزية أو مرجح ليس وإن لم يكن منصوصا، وإن لم يكن منصوصا، فذي المزية بالقياس لفاقدها لا ريب فيه. هذا الوجه الثاني. واضح إن شاء الله؟ أجاب المصنف عنه. أن الشيخ الأعظم لما لم يتمكن من توجيه وتفسير عدم الريب في نفسه اضطر لتفسيره بالقياس إلى معارضه، وما ذاك إلا لأنه فهم، وما اضطره لذلك إلا لأنه فهم من عدم الريب، عدم الريب المطلق، فهما عدم الريب المطلق أي من كل جهتين، بمعنى مقطوع به وليس الأمر كذلك. ليس المراد من عدم الريب المقطوع به، لو كان كذلك لتم كلام الشيخ الأعظم، ولكن الصحيح أن المراد من نفي الريب هو عدم الريب العرفي لا العقل الدقي، فالعرف يفهم من عدم الريب الاطمئنان والوثوق بصدور الخبر، فإن الخبر إذا كان مشهورا ومدونا في كتب الروايات، وخصوصا في ذاك الزمان مدون في كتب الروايات كالأصول الأربعمائة، خصوصا في ذلك الزمان الذي اشتهر بينهم اعتماد التدوين وتهذيب الأخبار، فلا ريب في الخبر المشهور، أي يطمئن بصدور الخبر المشهور. وحينئذ لا معنى للتعدي لمطلق المرجحات كما قال الشيخ، وإنما بهذا البيان يمكن التعدي لخصوص المرجح الذي يفيد الاطمئنان بالصدور هذا. الوجه الثاني وجوابه قال: ولما في التعليل، الوجه الثاني، ولما في التعليل بأن المشهور مما لا ريب فيه من استظهار أن العلة هو عدم الريب فيه بالإضافة إلى الخبر الآخر، ولو كان فيه في الخبر المشهور 1000 ريب، يعني حتى لو كان هو في نفسه فيه 1000 ريب لكن بالقياس إلى الآخر يكون لا ريب فيه. هذا هو الوجه الثاني، واضح إن شاء الله؟ وأما الثاني عبارة المصنف في مقام المناقشة، طبعا هاي احنا سوينا هيك حتى بالعبارة، يعني تقدر انت شنو بالتقرير همنا اي جيبهن عبارات، خلي الوجه هو جواب، الوجه وجوابه، ويعني سهل ذاكرين الوجوه بعدين نجي للمناقشات، كنا نطفي المناقشة نعيد الوجه، ما عندنا وقت، مو ما عندكم وقت. واما الثاني فلتوقفه على عدم كون الرواية المشهورة في نفسها مما لا ريب فيها، يعني الوجه الثاني مبني على أنه شنو لم نتمكن من تفسير عدم الريب بمعنى استقلالي في نفسه، ما قدرنا هيك نفسره، فاضطرينا أن نفسره بالقياس إلى غيره، مع أن الشهرة في الصدر الأول بين الرواة وأصحاب الأئمة عليهم السلام موجبة لكون الرواية مما يطمئن بصدورها، يعني كونها مشهورة يطمئن بصدورها، بحيث يصح أن يقال عرفا أنها مما لا ريب فيها كما لا يخفى. ولا بأس يا خوب، بالتالي أنت المصنف شنو قلت في الحالة؟ أنه لا ريب فيها يعني ما يطمئنه، فشنو أكو تعدي لو ماكو تعدي؟ قال: ولا بأس بالتعدي منه من المنصوص إلى مثله مما يوجب الوثوق والاطمئنان بالصدور، لا مطلقا، لا إلى كل مزية ولو لم توجب إلا أقربية ذي المزية إلى الواقع من المعارض الفاقد لها.
هذا رأي المصنف.
أي هذا رأي، هذا اللي قلنا. بالتالي شنو المصنف يقول؟ مو قلنا التعدي مطلقا شيخ الأعظم، عدم التعدي مطلقا الإخباريين. القول الثالث
تعدي ولكن مخصوص.
شنو المخصوص؟ صار هاي ضابط أولى، بعدها راح تجينا واحدة غيرها. ما يمكن التعدي لكل ما يفيد الاطمئنان بالصدور.
آخر شيء تعليل.
يا تعليل.
ولو توجب الأقربية هاي استثناء.
هو مو قال التعدي لكل ما يفيد الوثوق والاطمئنان بالصدور؟ لا إلى كل مزية، مو كل مزية نتعدى عنها. لا نتعدى لكل مزية ولو لم تكن تلك المزية، ولو لم توجب تلك المزية إلا أقربية ذي المزية إلى الواقع. وإن كانت يعني لا نتعدى لكل مزية حتى لو لم تكن توجب الأقربية، مو هيك، وإنما نتعدى فقط لخصوص الميزة التي توجب الاطمئنان والأقربية. والاطمئنان نفس الأقربية سنة.
يعني
نتعدى. نتعدى. نعم. هذا الوجه الثاني. الوجه الثالث. فما تعبتوا.
حديد.
أشتدك. يقول المستدل أن المراد بالرشد في الترجيح بموافقة بمخالفة العامة هو مطابقة الواقع. الرشد، الرشد في خلافهم. المراد من الرشد الوارد في روايات الترجيح بمخالفة العامة بمعنى الرشد بمعنى مطابقة الواقع. فإن إذا لاحظنا، المستدل يقول إذا لاحظنا الموارد المختلفة المخالفة للعامة نجد أن غالبها مطابقة للواقع، فيكون مقتضى التعليل، أي تعليل الرشد في خلافهم، مفاده أن كل ما كان يوجب غلبة المطابقة يصلح مرجحا والمشتمل عليه مقدما، كالأضبطية والأعلائية. أضبطية شنو يعني؟ كل مثلا راوي معين أضبط من غيره، واضح شو المقصود أضبط؟
بالنسيان.
أكثر ضبطا. أكثر ضبطا هو نعم نسيان اشتباه، يعني راوي له كذا رواية ما لقينا عنده فد اشتباه وتقديم وكذا وخالط وتقطيع وما لقينا عنده فد شيء، بينما غيره لقينا عنده مثلا فد روايات معينة بيها كلمتين ساقطة، بيها استبدال مثلا حرف جر بآخر، فنقول هذا أضبط، ذاك الأول أضبط من هذا. أعلائية شنو يعني أعلائية؟ أن يصير تعارض بين خبرين، خبر بأربع طبقات رواة وخبر بخمس ست طبقات، فخبر راوي يعني إلى الكلين مثلا ندونها أو إلى الطوسي أربع رواة، الشيخ الطوسي يجي ينقلها مثلا عن الشيخ المفيد، عن مثلا الشيخ الصدوق، عن الحسن ابن الوليد، عن الصفار، عن الإمام، أربعة. تجي رواية أخرى معارضة إلها مروية لا بست طبقات، دول الأربعة بعد مو نفسهم طبعا، غيرهم يضاف لهم آخر، فيقول هاي يعبرون عنها هذا أعلائي. وبعضهم صنف كتب يسميها شنو؟ شو يسميها؟ قرب الإسناد. شو المقصود بقرب الإسناد؟ يعني الروايات اللي بيها شنو؟ ها سند قصير بحيث الإسناد قريب للإمام. مو هذه أم السبعة وثمان رواة. أم السادة أكم الثلاثة أم الأربعة ثلاثة أربعة هيك قرب الإسناد. فعدهم أنه هذا عبرن عنه الأعلائي يعني قريب للإمام. فهذا توجب شنو؟ أنه هذا بالتالي أقرب للواقع. فتطبيقا للرشد على خلافهم يعني معناته أقرب للواقع مطابقة للواقع. فبالتالي نتعدى لكل ما يكون مطابقا للواقع. هذا الوجه الثالث. واضح إن شاء الله. ناقش أيضا المصنف طبعا قبل ما ننتقل للمناقشة شنو الفرق السابع بين الوجه الثاني والثاء والأول أول والثاني حتى نجي للثالث. الأول اعتبره شنو؟ تنقيح مناط. يعني المستدل يقول أنا أجي أستنبط علة. الثاني لا منصوص العلة هو التعليل موجود. واضح؟ الثالث كأنما يقول أكو تعليل موجود ولكن التعليل من التعليل أستنبط الملاك مو نفس التعليل أشتغل به. الرشد في خلافهم التفتوا وياي الأول شنو قلنا؟ نستنبط ملاك أصلا ما عندنا في التعبير معين أستنبط من عند الملاك وإنما من نفس المرجحات أعتبر أكو ملاك معين وهاي المرجحات تطبيقات لذلك الملاك اللي هو شنو عبر عنه؟ تنقيح مناط. الثاني لا منصوص العلة هو أكو علة معينة أنا جا أطبقها اللي هو شنو كان التعليل؟ لا ريب فيه. فنجي في كل مورد نقول لا هذا لا ريب فيه هذا لا ريب فيه هذا لا ريب فيه أطبق نفس التعليل. واضح؟ الوجه الثالث يقول ورد لي تعليل بس التعليل مو هو المراد تمام الكاشف عن العلة مو هو المراد التعليل حقيقة.
يعني من باب المثال
مثلا مطين فد مرجح معين من هذا المرجح بالخصوص أنا أستكشف العلة من قوله الرشد في خلافهم بضميم التتبع ووجدت أن المخالف لهم أقرب للواقع أفهم علة وهي أن الملاك في الترجيح ما كان أقرب لمطابقة الواقع.
يعني التعليل راح يكون اللي وارد كاشف
كاشف عن العلة
كاشف عن العلة
وراح أعمل بالعلة بالتالي من راح أتعدى من راح أتعدى مو لكل مخالف لهم وهذا هو مخالف هو بعد هو واحد وإنما أتعدى لكل مزية تفيد غلبة المطابقة للواقع. هاي غلبة المطابقة للواقع ما موجودة هي برواية الترجيح ولا موجودة في الرشد في خلافهم وإنما أنا استنبطت من التعليل الرشد في خلافهم بضميمة قرينة أنا قمت بها خارجية وهي تتبعي المخالفات
راح يكون قريب من الأول.
هو ليش جبت ثلاثة حتى تميز بيناتهم؟ من الأول ما عندي فد مكان معين عبارة معينة أنا استنبطت من عدها العلة وإنما من المرجحات عموما. بينما الثالث لا من هو مرجح واحد الثالث هو أصلا معتمد على أنه الترجيح بمخالفة العامة من هنا استنبط علة الترجيح لغير المنصوص. تضح الفارق لو جاي. يناقش المصنف الوجه الثالث بثلاثة مناقشات. الأولى مناقشة الأولى أن نحتمل قويا كون الملاك في نفس المخالفة فمخالفة الظالم حسنة لا لأجل كون المخالف أقرب للواقع. أي نحتمل موضوعية المخالفة لكونهم أوجدوا مذهبا وتدينا آخر في قبال الحق، فقد يكون الشارع في مقام إيجاد الإثنينية والعزلة والمائز، فيراد من المؤمنين العمل على خلافهم بما هو مخالف لهم، نفس المخالفة لها الموضوعية. هذا الأول. المناقشة الثانية، لو سلمنا أن المراد من المخالفة أقربية الواقع، مع ذلك لا يمكن التعدي، مع ذلك لا يمكن التعدي لكل ما هو كذلك، لكل ما هو فيه أقربية الواقع، لاحتمال أن تكون نفس المخالفة توجب العلم الإجمالي بوجود خلل في الخبر المعارض يعني الموافق، فكون الخبر المخالف أرجح بملاك أقربيته للواقع بضميمة كون المعارض موافق للعامة يوجب الاطمئنان والوثوق بوجود خلل في الخبر الموافق، سواء كان الخلل سنديا أم دلاليا. فليس المراد مطلق أقربية الواقع، وإنما أقربية الواقع بضميمة كون المعارض موافق للعامة، موافق للناس، بحيث يطمئن بأن الفاقد للمزية فيه شنو؟ فيه خلل، فيه نقص، وحينئذ لا يمكن التعدي لكل ما يفيد الأقرب الواقع. واضح إن شاء الله؟ بشوية ها. يعني احنا من نجي عندنا خبران متعارضان، احدهما مخالف للعامة والاخر موافق للعامة، ايش راح ناخذ احنا؟ الخبر المخالف. ليش؟ المستدل يقول لانه اقرب للواقع. احنا قلنا بالمناقشة الثانية سلمنا انه اقرب للواقع، لكن ما مراد مطلق اقربية الواقع، وانما اقربية الواقع الذي يوجب ها الاطمئنان بوجود خلل في الخبر الاخر، اللي هو شنو الخبر الآخر؟ مو فقط مخالف لأقربية الواقع، لا موافق للعامة. فاللي أوجب الترجيح ليس المخالفة بما هي مخالفة توجب الأقربية للواقع، وإنما المخالفة مع ضميمة أن المعارض موافق للعامة. تقول هذا شنو ما تخليته؟ تقول إيه، وكون موافق للعامة ذولا أصحاب خلل، أصحاب انحراف، وكون هذا الخبر موافق لهم يوجب الاطمئنان عندي أنه هذا الخبر فيه خلل، أما في سنده يعني في صدوره أنه ما صادر، احتمال ما صادر أصلا، مكذوب هم وضعوه، وإما لا أكون في خلل في دلالته، قد يكون جهة صدوره مو للواقع، جهة صدوره لبيان تقية مثلا، هذا كونه موافق صار عنده اطمئنان بخلل، شنو الخلل؟ بس ما بس تعليق لك عوفة ترك. أما تقدر تنتقل تروح لخبرين كلاهما مخالف للعامة وفيه مزية في أحدهما، مزية وهذه المزية أوجبت عندك الاطمئنان بأنه أقرب للواقع، تقدر تعمل بها هاي المزية وما منصوصة؟ تقدر؟ يقول لا، لعدم اطمئنان بكون المزية مطلق أقربية الواقع، وإنما المزية اللي هنا موجودة في هذه الأخبار شنو؟ أقربية الواقع بضميمة موافق ذاك المخائل المعارض موافق للعامة. أنت وين تلقي بعد مزية أخرى؟ وين تلقي أكو مزية أخرى توجب عندك مثل هذا الحالة شنو؟ اطمئنان بأقربية ذي المزية للواقع واطمئنان بوجود خلل في المعارض. إذا لقيت هيك مزية عد ما يخالف، بس ترى ماكو ما تلقي هيك. إذا لقيت الثاني المخالفات أو الثاني المخالف موافقات، مرات الثاني موافقات العامة ما تلقي هذا الترجيح موجود. لكنه إحنا من نريد نتعدل، إذا كان أحدهما مخالف والآخر موافق خلاص بعد أنا أخذ المخالف. لا، إحنا نريد نتعدل لمرجحات ما موجودة في النص، بحيث أنه عندي خبران مخالفان أو خبران موافقان وفي أحدهما مزية توجب أقربية الواقع، وهذه المزية ما موجودة في النصوص الأخرى، حتى تتعدى هيك شيء غير التفتين وين يصير التعدل ولا؟ ففي مثل حالة كلاهما موافق أو كلاهما مخالف تتمكن من التعدي لكون أحدهما أقرب للواقع بمزية معينة. المصنف هنا يناقش ويقول لا، لاحتمال أن يكون المراد من أقربية الواقع في ذي المزية في المقام لا مطلق أقربية الواقع، وإنما أقربية الواقع الذي يوجب كون الخبر المعارض مطمئن بوجود خلل فيه. أنا وياك المصنف يقول إذا وجدت ميزة توجب عندك هذا الملاك فتعدى، لكن أنا أقول لك ماكو. واضح إن شاء الله. هاي المناقشة الثانية. خب، المناقشة الثالثة طبق هذه العبارة. قال ولما في التعليل بأن الرشد في خلافهم، هذا أصل الوجه. ثم قال وأما الثالث فالاحتمال أن يكون الرشد في نفس المخالفة، هذا الأول، لحسنها. ها واضح هذا الأول، نحتمل أنه نفس المخالفة هي مرادة، مو أنه بها ملاك وماكو، هي من نفس المخالفة ما عاد شيء آخر. بعد ولو سلم، المناقشة الثانية، لو سلم أنه لغلبة الحق في طرف الخبر المخالف، حتى لو سلمنا أنه هذا المخالف المخالف راح يصير أقرب للواقع، فلا شبهة في حصول الوثوق بأن الخبر الموافق المعارض بالمخالف لا يخلو من الخلل صدورا أو جهة، ولا بأس بالتعدي منه إلى مثله كما مر آنفا. بس وين أكو مثله؟ ومنهم قدح. المناقشة الثالثة تأتي غدا إن شاء الله، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
أبو ما بعد قاتل الله.